فساد أو سوء نية.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، وبعد، فسلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته أيها المشاهدون الكرام وأياتها المشاهدات الكريمات، وأهلا بكم ومرحبا في حلقة جديدة وعلى الهواء مباشرة من برنامجكم حياتنا. نبارك لكم صيامكم، ونسأل الله العظيم من فضله وكرمه أن يتقبل منا ومنكم الصيام والقيام والصلاة والزكاة وسائر الأعمال، وأن يجعل عملنا هذا كله خالصا لوجهه الكريم. لتكن البداية حتى نتلقى اتصالاتكم، لتكن البداية هذا السؤال يقول: أقطن في بلاد أجنبية غربية يقيم يعني، وطريقة إقامتي فيها عن طريق اللجوء بقصة مكذوبة، وأعمل الآن في مصنع لتلوين الملابس، فهل المال الذي أكسبه عن هذا العمل وفقا لهذه الكيفية هل المال حرام؟ على كل حال نحن ننصح له ونقول: ليتك ما لجأت إلى الكذب، فإن الكذب لا يؤدي لخير قط، وما زال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا، فما الذي جنيته يا مسكين بعد هذا الكذب؟ على كل استغفر الله عز وجل مما أقدمت عليه، وأخلص في أداء العمل لعل الله عز وجل يغفر لك بإذن الله. وحذر كل إخوانك ألا يلجأوا أبدا إلى الكذب في هذه الأمور. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فضلت الشيخ الله يبارك فيك وعزك. فضلت الشيخ الله يبارك.
أهلا وسهلا، تفضل يا أخي.
فضلت الشيخ، عزك أن ذكر فضل الدعاء، وعاوز أعرف ما هي أداب الدعاء وما الأوقات المستحبة التي يدعو فيها الإنسان ربه.
هذا سؤال يحتاج إلى حلقة بعينها إن شاء رب العالمين. بعد انتهاء شهر رمضان سأخصص حلقة في برنامجي مع الأسرة المسلمة لتفصيل القول في هذا الموضوع. لكن على كل حال، الدعاء عادة أو أحسن الأوقات بالنسبة له في الصلاة وفي المواطن التي يجوز فيها الدعاء، في السجود وفي دعاء الافتتاح وبين السجدتين، وفي دعاء القنوت عند من يجيز دعاء القنوت في صلاة الصبح عند الشافعية. ومن آداب الدعاء أن يكون طعام الإنسان الذي يملأ جوفه عندما يرفع يديه إلى الله عز وجل أن يكون غذاؤه وطعامه من الحلال الطيب، وأن يدعو الله تبارك وتعالى بما هو أهله، ويدعوه بأسمائه الحسنى، ويثق ثقة مطلقة في أن الله قادر أن يجيبه إلى ما دعا به. وعندما يدعو ربه قد يجيب رب العزة دعاءه في الحال، وقد يؤجله إلى الآخرة أو إلى وقت هو أنفع بالنسبة له، وقد يكفر عنه كما جاء في الحديث الشريف، قد يكفر عنه من الخطايا بقدر هذا الدعاء. لا يدعو بمعصية ولا يدعو بإثم، وإنما يدعو دائما بخير، وكما قلت وهو غير يائس وأمله في الله عظيم، فأنا عند ظن عبدي بي. وليس العبد في حاجة عندما يدعو الله عز وجل إلى واسطة بينه وبين ربه تبارك وتعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وفي أعقاب الطاعات دائما وأداء الفرائض كفريضة الحج وكفريضة الزكاة وكفريضة الصلاة، يحسن بالعبد في هذه الأوقات وفي أعقاب أداء الصلوات أن يلجأ إلى رب العزة تبارك وتعالى داعيا، وأن يبدي لله تبارك وتعالى أعلى درجات الخشوع والخوف والخضوع والتذلل لعظمته تبارك وتعالى. هذا أهم ما يمكن أن يقال في هذا المقام اختصارا للوقت، فنسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم، وأن يستجيب دعاءنا ودعاءكم، وأن يجعل صيامنا وصيامكم بابا لنا إلى الدخول من باب الريان يوم القيامة مع الصائمين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وهنا سؤال أيضا من البريد الإلكتروني يقول: ما حكم إخراج شنطة رمضان من أموال الزكاة؟ شنطة رمضان تعرفون جميعا مما تتكون فيها: الأرز وفيها السكر وفيها التمر والزبيب وإلى ما يشبه ذلك، كل زكاة تخرج من جنسها. انتبهوا يرحمكم الله، يعني عندك زكاة مال تقدمها مالا للفقير لأنه يحتاج إليها مالا، نعم، لأن إخوانك من التجار سيبعثون إليه أيضا بما يحتاجه من زكاة عروض التجارة، أو سيقدم له المزارعون ما يحتاج إليه كذلك مما أفاء الله عليهم من الحبوب ومن الفاكهة، سيمن ربنا عليه من هذه الأمور. لكن أنت تعطيه نسبة 2.5% على كل 1000، تعطيه 25 جنيا، أو تعطي على كل 1000 25 جنيا، وللفقير بعد ذلك أن يتصرف فيها ويقضي بها حاجته كما تريد. أما أن تفرض عليه شنطة مهما كان الذي تحتوي عليه هذه الشنطة أو الحقيبة، فقد فرضت عليه أحيانا ما ليس يحتاج إليه، فأرجو أن نكون منتبهين لهذه النقطة. زكاة المال تخرج مالا إن شاء الله، وزكاة الحبوب تخرج حبوبا بإذن الله، وزكاة الفطر بهذه المناسبة تخرج كما قلنا مرارا وتكرارا من غالب قوت البلد، وغالب قوت البلد هو الأرز، فنقدمها أرزا أو حبوبا بوجه عام، ذلك كله جائز إن شاء الله. لكن ونحن يعني ننصح إخواننا وأنفسنا بذلك، فنحن دائما نقول: لا ننسى أن بعض السادة من الأحناف أجازوا إخراج القيمة نقدا. السلام عليكم ورحمة الله. تفضل يا
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
فضيلة الشيخ، أنا رجل مقاول.
مقاول،
أيوة. وفي بعض الناس بتطلب مني ان اعمل لها سبلها سقف بالقسط او اعمل لها بيت بالقسط او الكلام ده كله.
نعم.
بتفق معاهم قبل ما اشتغل وباخد فلوس وبعمل الشغل. هل ده حرام ولا فيه شبهة حرام ولا حاجة؟
انت بتحدد معاهم مبلغ معين تكلفة هذا البناء كذا وكذا مش كده؟
ايوة.
اذا انتم دفعتم لي الان تبقى مثلا بألف، مش هتدفعولي وعلى اقساط محددة هتزيد. أيوة. الى الف وايه، الف ومئتين، الف وتلتمية على اقساط محددة. استناني، على اقساط محددة. أيوة. هذا جائز، لا شيء في ذلك، على ان تكتبوا وتتفقوا فيما بينكم، فالامر ميسور ولا مشكلة فيه ان شاء الله، ما دمتم قد نويتم انت تؤدي ما اتفقت عليه وهم يؤدون لك في الاوقات المحددة القيمة التي اتفق عليها.
يعني ما فيش اي مانية ان انا اتفق قبل الامن نعمل الشغل. يعني
انت ستشتري الاسمنت وتشتري الطوب والرمل.
أيوة.
بمبالغ. أيوة. محددة.
نعم.
طيب، من حقك بعد ذلك ان تأخذ الزيادة المناسبة دون ادنى مبالغة، وعليك ان تتقي. أيوة. الله في الناس، فتعتدل وتقدر القيمة تقديرا صحيحا.
ماشي جزاك الله كل خير، شكرا،
مع السلامة. فقلنا بالنسبة لشنطة رمضان، كثيرون من الناس في هذه الأيام يخرجون زكاة أموالهم في هذه الحقيبة أو هذه الكرتونة ويقول لك من زكاة المال. أرجو أن تنتبهوا رحمكم الله، زكاة المال تخرج مالا، وعلى كل من يستمع إلينا الآن عليه أن ينصح لإخوانه بذلك. من له الحق في تسمية المولود في حالة عدم اتفاق الأب والأم؟ وما حكم الشرع في مخالفة زوجتي لرغبتي في تسمية أولادي بأسماء محببة إلى نفسي؟ الرجل يقول أتمنى أن أسمي أبنائي بأسماء يعني تسرني وهي أسماء محببة إلى نفسه، هذا حقه وهو القيم على شؤون أسرته. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، لكونه قيما على شؤون الأسرة وهو رائدها ومنظم أمورها، هذا حقه في الأصل. لكني أقول في ذات الوقت، مسألة تسمية المولود مسألة تأتي بالتفاهم بين الزوجين، وعلى الزوج الذي يعني نتمنى أن نراه بين أهل بيته محبوبا منهم وقائما على أمورهم، ننصح له بأن يراعي هذه المسألة، لأن لكل زوجة ولكل سيدة رغبة وأمنية أن تسمي ابنها وابنتها باسم محبب ربما ظلت تحلم به سنين طويلة، فلا تحرمها يا رجل أن تشاركك في هذا الأمر المهم. لكن إذا اختلفتم يبقى تحسم لصالح رب الأسرة على أن يكون اسما جميلا لطيفا محبوبا يرمز إلى معاني الخير ومكارم الأخلاق، ويمكن اللجوء إلى الجد أو الجدة ليفصل بينكم في هذا الأمر، لكني لا أرجو أبدا أن يكون سببا للخلاف بينكما. وأنصح لكل رب أسرة أن يعني يشرك أهل بيته وبالذات الزوجة في تسمية ولدها أو ابنتها تطيبا لخاطرها ولصلة الأرحام التي أقرها الإسلام. وهناك سؤال آخر يقول فيه صاحبه: ما هو الفرح الإسلامي حيث يقول البعض هناك أفراح إسلامية وأخرى غير إسلامية؟ الفرح الإسلامي الذي يتحدث عنه صاحبنا والذي نتحدث عنه نحن كذلك فرح يجري ويتم في كل مراحله وفق شرع الله تبارك وتعالى، لا يحدث فيه شيء يخرج عن شرع الله وما تركته لنا السنة المشرفة في هذا الأمر وما علمناه من سلوك الصحابة الأكرمين، وبوجه عام لا يصادم شرع ربنا في القرآن أو في السنة المشرفة، ولا يحدث فيه خروج عن أخلاقيات وآداب وأحكام الإسلام الحنيف. يعني ممكن للرجل أن ينشد بين الرجال أناشيد إسلامية لطيفة كما كان السلف الصالح يفعل: أتيناكم أتيناكم فحيونا نحييكم وما إلى ذلك. يمنع منعا باتا الاختلاط الذي يحدث بين الرجال والنساء في الأفراح، فلنتقي الله تبارك وتعالى، وعلينا أن نعتدل في الإنفاق وألا نعرض العروس لرؤية الأجانب كما يفعل الناس، وتظل السهرات الماجنة وسهرات الله أعلم ماذا يجري فيها، نعم، إلى مطلع الفجر، هذا لا يجوز. وكم تحدثنا في هذا الأمر في برنامجنا مع الأسرة المسلمة. نعم، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي يا بنتي.
لو سمحت بس يا شيخ، عايز أسألك سؤال بس. جوزي شغال سواق في معرض، فالمعرض ده بيشتغل ايه في حاجات يعني ايه ممكن شغل مثلا يجي بره يقول لي الناس لا ده دي من الاصل وكده، انا عايز اعرف بس شغل جوزي شغله كده غلط، هو شغال سواق بس يعني مش
لا قولي لي تاني انت قلت ايه؟ قلت ايه؟ معلش.
جوزي شغال سواق في معرض موبيليا.
ماشي.
انا الموبيليا دي ذات نفسها بقى لما حد بيجي يشتريها مثلا صاحب المعرض يعني يكتر السعر عليهم ويقول لهم دي الاصليه، وهي ممكن تبقى هي دي التقليد. فانا عايز اعرف بقى، هو جوزي بس مش مجرد سواق بس عربيه اللي هي ربع نقل، انا عايز اعرف هو على حرج بقى في اكمنه شغال معاهم ولا هو ملهوش
دعوه. هذا الرجل ننصح له ان يقول لصاحب العمل او صاحب المعرض: اتق الله ولا تكذب على عباد الله. واذا استمر صاحب المعرض في هذا الاسلوب المنكر واعتمد على الكذب، فأنصح الزوج الكريم أن يبتعد تماما عن المعرض أو عن المعرض، وأن يكتفي بقيادة السيارة، ولو أدى ذلك إلى انخفاض في راتبه وفي أجرته.
لو سمحت بس سؤال ثاني.
ماشي.
أنا قصدي يعني هو لو استمر في كده، هو بس سواق للمعرض، أنا قصدي لو استمر في سواقة المعرض يعني ودي شغل هنا وهنا، ليه ذنب برضه ولا عادي؟ يعني
لا 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 لا، إذا اكتفى بالقيادة فقط ولم
هو ملهوش دعوة إلا بالقيادة بس،
على بركة الله، إذا لا مشكلة عليه مطلقا. وصاحب الشأن يتحمل المسؤولية. وليته ولو لمرة واحدة ينصح له لوجه الله ويقول: يا هذا اتق الله، هذا كذب لا يجوز، بأسلوب أخوي لطيف. بعدها لا شيء عليه بعد أن قدم النصيحة إن شاء الله.
شكرا يا سيدنا الشيخ.
الله يكرمك. نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي.
ربنا يبارك في الرحمه واهل الرحمه والسلام واهل السلام ويبارك فيكم ويبارك في علمائنا اجمعين يا رب.
اللهم امين. شكرا الله لك.
تحمونا من حاجات كثيره كثيره قوي بفضل الله ومنته يعني.
الحمد لله.
ثانيا او انا امي بتساعدني بمال، انا زوجي طريقي انا وولادي، هل ممكن اتصدق من المال ده؟ لو 250 جنيه ممكن اطلع 10 جنيه او 20 جنيه منها لعل ربنا يفك قلبي يعني.
يا لا 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 مشكلة في ذلك مطلق، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاص. يعني صحيح أنت محتاجة، لكن إذا حدث وتصدقت في موقف فرض عليك أن تتصدقي ووجدت محتاجا أكثر منك، الشرع لا يمنعك بل يعدك بأجر عظيم. لكن
لا هم يعني ميسورين عني شويه، بس انا بتصدق يعني ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما اتاه الله.
ماشي، ما فيش مشكله اطلاقا ما دامت ستزيد عن حاجه ابنائك وانت.
هي لا تزيد عن حاجه ابنائي، هي لا تزيد عن حاجه ابنائي.
لا مشكله مطلقا، توكلي على الله
ونعم بالله. ثانيا في زكاه الفطر اللي انا بطلعها، لو امي جايبه لي رز ولا حاجه ينفع اطلع منه؟ حتى لو انا بس انا هطلع منه يعني اطلع قد ايه بالظبط؟
نعم 3 كيلو، 3 كيلو الا ربع، 3 كيلو رز الا ربع عن كل فرد. يعني لو وصلت الى 3 كيلو ما فيش مشكله عن كل فرد.
يعني هو ده.
نعم طيب. تحدثنا في الفرح الإسلامي ونصحنا لأبنائنا، يعني عايز أقول بهذه المناسبة، والله لو نظرتم إلى الإسلام وتدبرتم وفكرتم في تشريعاته لعلمتم بأن الإسلام دين فرح وسرور، ويحب لأبنائه أن يفرحوا وأن يسعدوا. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. نعم، ومن فضل الله تبارك وتعالى المؤمن هو أكثر الناس من فضل الله تمتعا بنعم الله تبارك وتعالى واستمتاعا به. فمن حقنا أن نفرح وأن نسعد، ولكن كما قلت دون أن ننتهك حرمة لشريعتنا الغراء، ولا أن ننتهك حرمة لله رب العالمين. كونوا على هذا الأساس حتى يبارك الله عز وجل لكم في أفراحكم وفي أزواجكم وأولادكم، وابدأوا حياتكم الزوجية بداية شرعية صحيحة كريمة، ولا تقربوا فيها عملا يغضب ربنا تبارك وتعالى. كل هذه الإجابات كما نقول بوجه عام سنفصلها إن شاء الله بعد العيد في برنامجنا مع الأسرة المسلمة بإذن الرحمن الرحيم. ما حكم تمثيل شخصيات الأنبياء والصحابة وأمهات المؤمنين؟ كثيرا ما يتردد هذا السؤال على ألسنة إخواننا، ومنذ فترة رأيتم سيدنا يوسف وأباه يعقوب عليه السلام في مسلسل مشهور بعنوان يوسف الصديق، كما بلغني سماعا يعلم الله عز وجل. هذا غير جائز، هذا غير جائز باتفاق المنصفين والمحققين والمجتهدين الثقات من أعلام هذه الأمة. نعم غير جائز إطلاقا، وبالذات مع الصحابة مع الخلفاء الراشدين ومع الصحابة المبشرين بالجنة العشرة ومع أمهات المؤمنين والأنبياء جميعا. لا يجوز مطلقا أن نمثل لشخصية من هذه الشخصيات العظيمة على شاشات السينما والتلفزيون. ويكفي أن أذكركم فقط
بأنك يمكن أن ترى يوسف الصديق على إحدى القنوات يؤديها ممثل بعينه، فإذا ما انتقلت إلى قناة أخرى في ذات الوقت وجدت ذات الممثل يؤدي دورا ماجنا سخيفا في مسلسل أو في أحد الأفلام، فكيف ترى الموقف في هذه الحالة؟ إذن لنتجنب ذلك ولنتقي الله عز وجل في الأنبياء وفي الصحابة الأكرمين وفي أمهات المؤمنين، لا يجوز، وأوضحنا الأمر تماما. السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فضيلة الشيخ،
تفضل يا أخي.
إنه أحبك في الله.
أحبك الله الذي أحببتنا فيه.
ممكن بعد إذنك سؤال؟
نعم.
ممكن أطلع زكاة مالي لأبي وأمي أو أختي؟
لا يا حبيبي،
ما ينفعش،
لأن أباك وأمك يلزمك الإنفاق عليهما تماما. طيب، كالأبناء والزوجة.
ماشي. طب سؤال ثاني شيخ.
وكل من يلزمك الإنفاق عليه لا يجوز أن تقدم له الزكاة. نعم. طيب، ما حكم تمثيل الأنبياء؟ خلاص خلصنا منه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هل يجوز يا شيخنا أن أقرأ في المصحف من غير حجاب؟ يعني ربنا تبارك وتعالى هو الأولى قبل خلقه أن نجلس مع كتابه الكريم مهذبين وفي أرقى زينة. السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخ. لو سمحت عندي 5 أسئلة.
بس علي الصوت الله يكرمك، تفضلي.
عندي 5 أسئلة حضرتك.
5 أسئلة، ماشي.
السؤال الأولاني حضرتك يا شيخ، النية، بالنسبة للنية بتاعت الصيام لازم أتلفظ بيها يعني أقول اللهم نويت الصيام ولا هي بالنية بس كده؟ دي أول حاجة. أول سؤال.
لا، خلينا نجاوب على سؤال سريعا كده. النية يجوز لك أن تتلفظي بها، لكن الأولى والأفضل والأحسن أن مكانها كما تعلمين القلب، ويكفي أن تضمري ذلك في النفس وعقدت العزم على الصيام غدا دون التلفظ، هذا هو الأولى والأفضل. لكن إذا حدث وقلت نويت الصيام غدا فالنية صحيحة إن شاء الله. غيره.
طيب، السؤال الثاني يا شيخ، بالنسبة للدعوة، على الدعوة اللي هي على الفطار، الصائم دعوة لا ترد، في أنهي وقت بقى؟ وإحنا بناكل يعني قبل ما ناكل خالص ولا بعد ما يعني
قبل الهم بالطعام،
يعني
بالإفطار قبل الهم، يعني قبل تناول الطعام، أول ما تسمعي كده الأذان اللهم لك صمت على رزقك أفطرت ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله، وبما أيضا تريدين من الدعاء في ذلك الوقت بإذن الله.
يعني أدعي يا شيخ وبعد كده بقى أشرب أي حاجة.
ولكن لا تكثري من الدعاء في ذلك الوقت حتى لا يطول الفاصل بينك وبين الطعام، يبقى دعاء مركز ويبدأ بما ورد في السنة كما أسمعتك الآن. غيره.
شكرا. السؤال الثالث بقى، دلوقتي أنا عاملة كفالة لأرملة وأربع أيتام.
نعم.
الأرملة دي بيجي لها طبعا فلوس من أماكن تانية، أنا بديها اللي بقدر عليه. فهل دلوقتي الأول سؤال بقى في الموضوع دول، إن أنا دلوقتي باخد أجر كفالة الأيتام والأرملة، وبعدين أنا دلوقتي عايزة أجيب لهم اللبس بتاع العيد، هل دلوقتي أجيب لهم اللبس عشان أفرح الولاد ولا أديها الفلوس أولى؟
عايزة أجيب لها إيه؟
عايزة أجيب لها لبس الولاد بتاع العيد.
إن فوضتك في ذلك وحددت لك أهلا وسهلا، وإلا فالأولى أن تعطيها إن شاء الله المال وهي تتصرف كما تريد وبما يتناسب معها إن شاء الله، ولك أجر الكفالة بإذن الله. وأبشري، رعاية الأرملة كمان، قال عليه الصلاة والسلام الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله.
بس يا شيخ بيجي لها فلوس من أماكن تانية.
يأتي يعني ما خلاص، يبقى إذا تأكدت بأن حالتها قد تحسنت وهي أحسن حالا من غيرها فابحثي عن غيرها من المساكين الذين لا يسألون الناس الحافا.
لا هي شيخ هي محتاجة, يعني أنا عارفة أن هي محتاجة, هي معها 4 أولاد.
نعم خلاص.
طبعا هي بيجي لها فلوس, أنا بكلم حضرتك في أن هي بيجي لها فلوس, بس برضو في هي لسه محتاجة, فهل دلوقتي أنا أخد برضو ثواب الكفالة؟
نعم مش عايزة كلام بإذن الله, وعلى حسب النية, وما دمت متواصلة معها كل شهر أسأل الله أن يبارك لك أو كل عام. تفضلي غيره.
السؤال بقى بتاع السؤال الرابع يا شيخ, أنا دلوقتي بصلي, أنا عندي وجع, عندي عاملة عملية في رجلي, فطبعا أنا مش بصلي الحمد لله وأنا واقفة وكل حاجة, بس بصلي القيام بصور, يعني بقرأ الفاتحة وصورة صغيرة, مش بقرأ صور كتيرة يعني. فهل دلوقتي انا باخد ثواب القيام؟
هتاخدي ثواب القيام ان شاء الله على النية والاستعداد وعلى الصدر الذي ينشرح, ونحن واقفون امام ربنا تبارك وتعالى ونحن سعداء بصلاتنا وشعائر ديننا الحنيف, ونحن سعداء بصيام رمضان وبالقيام بناء على هذه النفسية وعلى النية. ان شاء الله ستؤجرينا باذن الله, لكن تدبري جيدا فيما تقرأين حتى لو كانت صورة قصيرة, تدبري في كل ما يصدر من بين شفتيك وأنت تقرأين القرآن العظيم بإذن الله, والعبرة بالتدبر والخشوع في الصلاة بإذن الله. غيره.
بالنسبة السؤال الأخير يا شيخ, بالنسبة بقى للجماعة بقى يعني قبل صلاة الفجر, لو الجماعة خلص قبل يعني مش يعني خلص وقت الأذان, هل كده
لا وقت يعني أولا مبدئيا علينا أن نحتاط جيدا في هذه المسألة وأن نتقي رب العالمين سبحانه وتعالى. ده هم 30 يوم فرصة ذهبية, يعني ما بيجيش إلا في العام مرة واحدة. المهم لو حدث, هي معايا الآن, لو حدث هذا فعلى الرجل أن يتوقف فورا وأن يبتعد عن أهل بيته فورا بمجرد سماع الأذان, وإن شاء الله يرفع الجنابة ويواصل الصيام بإذن رب العالمين. في اتصال.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لماذا قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم بشأن الخوارج لئن لقيتهم لأقتلنهم قتل عاد, ولماذا وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم أن أحدكم يحكر أحدكم صلاته إلى صلاته, ومن هم الخوارج وما أصنفهم, ولماذا أصنفهم النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الوصف؟ وجزاكم الله خيرا, والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أيضا برضو من الأسئلة التي تحتاج إلى, طيب على كل حال, كلمة الخوارج أصلها هؤلاء الذين خرجوا على علي ابن أبي طالب ورفضوا أن يتفاوض علي كرم الله وجهه مع معاوية رضي الله عنه في يوم المعركة المشهورة عندما رفعوا المصاحف على أسنة الرماح وقالوا نحتكم إلى كتاب الله. في هذا اليوم خرجوا على علي ورفضوا قضية التحكيم تماما, وأصبحوا حزبا وجماعة لها نظامها ولها خصائصها. الخروج على الأمة وإجماع الأمة وإمام الأمة. نعم السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم يا شيخ.
طب اتفضل, الله يكرمك, إن شاء الله سنرد على ابننا. تفضل يا حبيبي معاك.
بارك الله فيكم. كل
بارك الله
طيب.
فيك. تفضل.
الله يبارك فيك. سؤالين الله يبارك لك. السؤال الأول, هل يجوز للأخت الدائنة أن تقسم قيمة زكاة مالها من الدين من دين أختها المدينة لها؟
ما توضح أكثر. أنا أقول لك على حاجة مبدئيا, عشان
اثنين أخوات مدينين, أخت مدينة لأختها,
فخففت
يعني
خففت نعم. المديونية وقالت لها النص ده من مال الزكاة,
فقال ايوه قالت لها انا هخصم مثلا ما دام انت عليك 50,000 انا هخصم انا هطلع زكاه مثلا 5 ولا هطلع زكاه كذا فانا هخصمها.
لا انا هقول لك على حاجه بقى معلش, والناس كتير بتسال في هذا الموضوع, يقول انا لو اسقطت ديني ما لدي من مال عند فلان الفقير فهل هذا من مال الزكاه؟ أنا أقول يا عزيزي، وكما تعلمنا من فقهائنا الأكارم، الزكاة
مدينة لأختها،
من عارف أنها أختها، عارف أنها أختها وأختها محتاجة، وهذا المحتاج يعاني من ظروف، يعاني من ظروف آنية يعني الآن، وهو في حاجة الآن، هذا من حقه علي أن أقدم له زكاة مالي مقبوضة في يده حتى أساعده في تفريج الكرب وأن ينتقل من حال الإعصار إلى حال الغنى واليسار. يعني واحد بيعاني تماما، ما فائدة أنني أسقط عنه الدين؟ فائدة ذلك إيه فيما سيطرأ عليه من تغيير إلى الأفضل؟ أنت مأجور، اسمع،
إن حضرتك تتخلص من عبء الدين اللي عليها، هو ده السؤال يعني.
يا حبيبي من معاك، أولا لك عظيم الأجر والثواب أن أسقطت الدين عنها وخففت عنها وطيبت خاطرها، ده شيء ممتاز جدا وعليه عظيم الأجر، ولكن زكاة المال تقدم نقدا لمن يحتاج إليها حتى يتغلب على الظروف التي يعاني منها، ظروف الحاجة التي يعاني منها. فانت معايا حضرتك يمكن ولا لا؟
يجوز، عشان بس انا افهم، يعني يجوز ان هي تخصم من زكاة مالها قيمة الدين الاخت، هي اتنين اخوات بنات، يعني يجوز انها تخصم ولا لا يجوز انها تخصم؟
يعني اختها في حاجة، اختها محتاجة ولا لا؟
لا هي موظفة، يعني ماشي الحال كويس الحمد لله كويس.
مجرد اسقاط الدين عن فلان لا يعتبر من مال الزكاة؟
كل يا شيخ، هو جزء يعني، مثلا بدل ما الدين 50,000 هيبقى 45,000
حتى ولو كان جزء، مش الكل. زكاة المال تقدم باليد، تقدم مالا.
لكن لا يخصم منها دين؟
لا.
الله يبارك لك.
لكن اسقاط الدين
عليه الصلاة والسلام قال لعن الله الراشي والمرتشي والرائش. طيب موضوع الرشوة، يعني ربنا عافينا ويسلمنا يا رب من كل سوء ومكروه، يعني هل كل من دفع فلوس عشان ياخد حاجة لمصلحته هو دون انه ياخد حاجة عن حاجة من الناس، او ياخد حق من، يعني ما يعتديش على حق، هتبقى رشوة يعني عشان ياخد مصلحته او ياخد حقه تبقى بقت رشوة؟ يعني كل من دفع حاجة
يعني كأنك تريد أن تقول أنا صاحب حق في مسألة معينة ولن أصل إلى حقي هذا إلا إذا دفعت مبلغ من المبالغ، ولن يظلم
يعني
أحد.
هدي بيت قديم وبنى بيت جديد عشان البيت الجديد ده يخلص وكده، ففي حاجات كده بتندفع.
لا،
هو بس هو خد بيته.
لا لا أبدا، لا أقركم على ذلك مطلقا، الرشوة رشوة ولا نقاش في ذلك، لأننا بنفتح باب للفساد ويتعود الموظفون على هذه العادة القبيحة ثم ينقلونها إلى غيرهم من الموظفين، وبالتالي يدب الفساد في مؤسسات الدولة. هذا لا نقره أبدا، ونقول اتقوا الله عز وجل، يا من تقدم ذلك المال ويا من تأخذه بدون وجه حق، اتق الله تبارك وتعالى حتى يبارك الله عز وجل لك. ده حتى هذا المنزل الجديد إذا لم يتم إنشاؤه وتوقف في مرحلة معينة أولى من أنني أعمل هذا العمل الذي هو من المنكرات بل ومن الكبائر في الإسلام. وأقم يا رجل في المسكن القديم، مال المسكن القديم حتى ييسر الله أمرك وحتى يفتح لك بابا من فضله وكرمه. نعم، ما حكم العمل في القرى السياحية؟ كنا نقول لأختنا أو لابنتنا الكريمة التي تقول أقرأ القرآن الكريم بدون وضوء، لا، المصحف معاك يبقى لابد من الوضوء، لكن يمكن أن تقرأي من غير وضوء شفويا أو مشافهة فقط، لكن هنمسك بالمصحف. إذن مع جمهور العلماء الذي يقول لابد من رفع الحدث الأصغر. طيب هل يجوز لي أن أقرأ وأنا وهي عارية الرأس؟ نعم هذا جائز، لكن الأكمل والأجمل والأمل يبقى أعظم في الأجر والثواب عندما نأخذ زينتنا الكاملة. ومعنى كلمة نأخذ الزينة نلبس أحسن ما عندنا ونظهر في هيئة وقورة طيبة ونستر ما أمر الله به عز وجل أن يستر، ثم نقرأ القرآن. فهنيئا لمن يفعل ذلك دون استهتار. ما حكم العمل في القرى السياحية؟ ما حكم العمل في القرى السياحية؟ العمل مبدئيا جائز، ولكن لا تمارس شيئا أو عملا في هذه القرى يغضب الله تبارك وتعالى، كتقديم الخمور مثلا يعني، أو تقديم لحم الخنزير مثلا يعني. ابتعد تماما وزاول عملا بعيدا عن هذه المحرمات، واتق الله أيضا وغض بصرك عن العورات التي تتحرك على ساحة هذه الأماكن وفي شوارعها. إذا ضمنت لي ذلك أقول لك إن شاء الله العمل كعمل مباح لا شيء في ذلك، لكن بعيدا عما حرم الله وعما يغضب الله تبارك وتعالى. ما هو أثر هل يجب على المرأة التي لا تصلي الجمعة انتظار الإمام حتى ينتهي من صلاته، يعني حتى ينتهي الرجال من صلاة الجمعة؟ لا، أذن لصلاة الظهر في يوم الجمعة أصبح من حقها أن تصلي ظهرها في بيتها دون انتظار للإمام. هل تجوز صلاة الإمام بالمأمومين وهو جالس لظروف صحية إذا لم يكن في الموجودين من هو أولى منه وأعلم؟ نعم، أثر الزواج على الحقوق. تتحدث أو تسأل عن الذمة المالية للزوجة. من فضل الله ومما نفخر به ونعتز نحن المسلمين أن الإسلام الذي شرفنا الله جميعا بالانتماء إليه أعطى للمرأة ذمة مالية مستقلة، وأباح لها أن تدير أموالها بما يعود عليها بالخير، وليس لزوجها في هذه الحالة أن يمنعها من ذلك إذا استطاعت أن توازن بين متطلبات الحياة الزوجية العائلية وبين متطلبات مالها الذي تديره. لها كامل الحرية في إدارته، الإدارة الحلال الشرعية التي تعود عليها بالنفع، وليس له أن يعتدي على مالها هذا أبدا إلا برضاها الكامل، وهذا أيضا أباحه الإسلام لها. اليوم هو 17 من رمضان، وفي هذا اليوم جرت غزوة بدر الكبرى الذي نصر الله فيها المسلمين نصرا عزيزا مؤزرا، وكانت نقطة تحول كبرى من فضل الله نحو الاستقرار والقوة وانتشار الإسلام في جزيرة العرب ثم بعد ذلك في العالم كله. هذه مناسبة عظيمة، كم كنا نتمنى أن نقدم لكم فيها شيئا. على كل حال السادة العلماء إن شاء الله قادرون على تقديم ذلك. أشكر لحضراتكم حسن المشاهدة، وألتقي معكم بإذن الله قريبا على خير، وأسأل الله العظيم أن يتقبل منا ومنكم الصلاة والصيام والقيام والزكاة، وأن يجعل ذلك كله ذخرا لنا في ميزان حسناتنا يوم أن نلقاه وهو راض عنا أجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إسلامي دين الوسطية يمتاز بقيم